بسم الله الرحمن الرحيم. ولعل هذا هو المراد من المحكي عن الإيضاح والدروس في حكم ترتب العقود. توضيح هذا المبحث يتوقف على ما ذكرناه في الدرس السابق. قلت هناك أن الفقهاء لخصوا صورة الإجازة بقولهم: يصح المجاز وما بعده في العقود الواقعة على المثمن، ويصح المجاز وما قبله في العقود الواقعة على الثمن. فلو ترتبت عقود متعددة مترتبة على مال مجيز ووقعت هذه العقود من أشخاص متعددين وأجاز المالك العقد الوسط من هذه العقود، كانت هذه الإجازة للعقد الوسط فسخا لما قبل الوسط من العقود وإجازة لما بعده. أما إذا وقعت إجازة المالك، إذا وقعت عفوا العقود من شخص واحد، مو من أشخاص متعددين، من شخص واحد، كانت إجازة المالك للعقد الوسط فسخا لما بعده وإجازة لما قبله. هذا ما ذكرناه في الدرس الماضي. الآن يقول الشيخ الأعظم: لعل هذا هو المراد من المحكي عن الإيضاح للعلامة وعن الدروس للشهيد الأول. يعني لعل كون إجازة العقد الوسط من العقود المتعددة الصادرة من أشخاص متعددين فسخا لما قبل ذلك العقد وإجازة لما بعده، وكون الإجازة مع وقوع العقود من شخص واحد إجازة لما قبل ذلك العقد وفسخا لما بعده عكس الأول. لعل هذا هو المراد من الإيضاح ومن الدروس، ونوضح هذا من خلال الأمثلة. مثلا إذا أجاز المالك بيع العبد بالفرس فإنه صح بيع العبد وصح بيع ما بعده، لأن العبد إذا خرج عن يد المالك بإجازته صح كل عقد وقع عليه ما بعد. طبعا هنا أجاز المالك العقد الواقع على المبيع على مال المجيز على المثمن على العبد في المثال، أما إذا أجاز المالك عقدا وقع على الثمن ينعكس الأمر. كيف ينعكس الأمر؟ لأن الإجازة توجب صحة هذا العقد وما قبله، لأن الثمن لا يكون ثمنا للمالك إلا إذا صحت العقود المتقدمة عليه. مثلا لو باع العبد بالفرس والفرس بدرهم والدرهم برغيف والرغيف بالعسل، فإذا أجاز المالك بيع الرغيف بالعسل فاللازم صحة العقود المتقدمة، وإلا كيف يكون العسل له؟ على أي أساس يكون له العسل حتى يجيز؟ لا بد أن تصح هذه العقود المتقدمة. ومن هنا يتضح لنا مراد الإيضاح ومراد الدروس من أن العقود المترتبة لا تقع إلا من أشخاص متعددين، كما في مثالنا مثال بيع العبد بالفرس ثم بيع العبد بالكتاب ثم بيع العبد بالدينار. هنا صحت هذه العقود المترتبة الواقعة على العبد بعد العقد المجاز متوقفة ومترتبة على خروج العبد عن ملك مالكه الأصيل بسبب إجازته للعقد الوسط، يعني بيع العبد بالكتاب. وإذا صح هذا البيع فلا بد من الالتزام بصحة ما بعد العقد المجاز، لماذا؟ لصيرورة مالك العبد أجنبيا عن العبد مع فرض خروج العبد عن ملكه، أنه خرج العبد عن ملك المالك بالإجازة، فيصح كل عقد يجري عليه بعد العقد المجاز، وهذا بخلاف العقود السابقة. العقود السابقة على العقد المجاز على بيع العبد، فإن إجازة بيع العبد بالكتاب تكشف عن رضا المالك، وهذا لا إشكال فيه، المالك يرضى بمبادلة عبده بالكتاب، لكنه لا يرضى بمبادلة عبده بالفرس، لهذا يبقى العبد على ملكية مالكه إلى أن يصح للمالك إجازة بيع العبد بالكتاب. وعليه فليس مراد العلامة والشهيد قدس الله سرهما أن الثمن كالمثمن في جريان العقود العديدة على الثمن الشخصي. ثمن الشخص مثل باع العبد بفرس ثم باع الفرس بكتاب ثم باع الكتاب بدر، هاي أمثلة متداخلة. لأن هذا لو كان مراد العلامة ومراد الشهيد كان حكمه حكم العقود المتعددة الواقعة على المثمن الشخصي، المثمن الشخصي مثل بيع العبد بالفرس وبيع العبد بالكتاب وبيع العبد بالدينار يكون حكمه حكم العقود المتعددة الواقع على المثمن الشخصي. المثمن الشخصي هو العبد، مرة يباع بالفرس ومرة يباع بالكتاب ومرة يباع بالدينار. بل مراد العلامة ومراد الشهيد الأول هو وقوع بيوع متعددة على أثمان عديدة، أثمان عديدة متغايرة، مثل بيع الفضولي. الفضولي باع عبد المالك بفرس، ثم باع الفرس بدرهم، ثم باع الدرهم برغيف أو وما شابه ذلك. كل هذه بيوع متعددة متغايرة، بيع الفرس غير بيع الدرهم. بعبارة أخرى أن مراد العلامة ومراد الدروس هو ترامي الأثمان، ترامي الأثمان بمعنى أنه لا يقع العقد على الثمن الواحد بالتكرار مرارا. لماذا؟ لأن حكم البيوع الواقعة على الثمن الشخصي حكم العقود المترتبة الواقعة على المبيع الواحد كالعبد الذي وقع عليه بيوع ثلاثة، تارة بيع بالفرس وأخرى بيع بالكتاب وثالثة بيع بالدينار. فحكم البيوع الواقع على المبيع الشخصي هو صحة العقود، صحة العقود يا عقود، العقود اللاحقة على العقد المجاز وبطلان العقود السابقة عليه، هذا هو المراد. لكن هنا إشكال تعرض له الشيخ الأعظم. هذا الإشكال يرد في باب العقود المتعددة الفضولية. بناء على ما ذكرنا أنه يجوز أن يتبع بعض العقود بعضها الآخر. كيف يعني يتبع؟ بمعنى للمالك الحق في أن يجيز هذه العقود أو أن يرد هذه العقود، وهذا الأمر لا يصح ولا يجوز فيما لو علم المشتري بكون البايع غاصبا. لا يصح من وجهين: إذا علم المشتري بأن البايع غاصب، كيف لا يصح من وجهين؟ ما هما الوجهان؟ الوجه الأول، أولا هذه العقود المتعددة نحن ذكرنا تارة ترد على نفس المورد، على نفس مورد العقد المجاز، وتارة ترد على بدله. فهي من ناحية قد تكون مستجمعة لشرائط الصحة في الثمن والمثمن، هذا الجهة الأولى. الجهة الثانية أن المشتري إذا علم بأن هذا البايع غاصب واشترى منه، نسأل. إذا تلف الثمن، الثمن سلمه للبائع الغاصب، المشتري خرج من كيسه الثمن ودخل في جيب الغاصب، لو تلف هذا الثمن هل يحق للمشتري أن يرجع ويأخذ الثمن من الغاصب أم لا؟ لا يحق له، لأن المشتري هو الذي سلط الغاصب على ماله. هذا فيما إذا علم بكون الغاصب أو كون البائع غاصب وتلف الثمن. أما لو علم بكونه غاصبا مع وجود الثمن لم يتلف الثمن، فهل يحق له يعني المشتري أن يرجع إلى البائع الغاصب بالثمن ويأخذه منه أو لا يحق له؟ ففيه الإشكال يرد الإشكال، يعني احتمال رجوع، فيه احتمال رجوع وفيه احتمال عدم رجوع، لكن الإشكال طويل جدا. يعني كيف يترتب على هذا الإشكال؟ يترتب عليه الإشكال من هذه الناحية: انتقل المال من المشتري إلى الغاصب، المال هو الثمن، بيد المشتري المثمن وهو المبيع، وبيد الغاصب الثمن. فلو باع المشتري ما اشتراه من الغاصب وأجاز المالك، هنا يقع الإشكال، أجاز المالك مالك الثمن المخصوص، هنا يقع الإشكال بناء على الكشف وبناء على النقل، يقع الإشكال في هذا المورد. أنا حاولت يعني ألخص الإشكال بهذه الصورة، أما كيفية ورود الإشكال إن شاء الله يأتي في محله، لأن الإشكال طويل إن شاء الله يأتي على كل أحوال. ولعل هذا هو المراد، لعل هذا إشارة إلى ما ذكرناه في الدرس السابق، قال وملخص ما ذكرناه. هو المراد من المحكي عن الإيضاح والدروس في حكم ترتب العقود، عقود مترتبة، العقود المترتبة تارة تقع من أشخاص متعددين وتارة تقع من شخص واحد، وتارة هذه العقود على الثمن وتارة على المثمن، فإذا أجاز المالك أجاز الوسط، بحثنا هنا إذا أجاز الوسط من هذه العقود، من أنه أي المالك إذا أجاز عقدا على المبيع، ضربنا له المثال أجاز المالك بيع العبد بالفرس، هذا صح هذا البيع، بيع العبد بالفرس وصح ما بعده. لماذا؟ لأن العبد حسب الفرض خرج عن يد المالك، خرج عن ملكية المالك، وإذا خرج عن ملكية المالك معناه كل عقد وقع بعده يصح، وكل عقد يقع على بيع العبد هم يصح، أما قبله كيف؟ قبله لا، صح وما بعده. وفي الثمن ينعكس، الثمن من هو الثمن؟ هنا الثمن ليس العبد، الثمن ليس العبد، نعم. هنا إذا باع العبد بالفرس وباع الفرس بالدرهم والدرهم برغيف، ورغيف بالعسل. هذه هي عدة عقود. المالك أجاز بيع الرغيف بالعسل، إذا أجازها معناه ماذا؟ معناه العقود المتقدمة صحيحة، لا العقود اللاحقة، لا العقود المتقدمة. ليش؟ لأن هذا العقد الأخير لا يصح ما لم تصح العقود المتقدمة، ولا كيف ينتقل إليه العسل؟ نعم. وفي الثمن ينعكس، إذن ما قبل يصح، ما قبله يصح. نعم. فإن العقود المترتبة على المبيع، يعني الآن يبين لنا التعليل لماذا لعل هذا هو المراد. يقول: فإن العقود المترتبة على المبيع لا يكون إلا من أشخاص متعددة، باع العبد بالفرس، ثم باع العبد بالكتاب، واحد يبيع الثاني، ينتقل العبد، ثم باع العبد بالدينار. هنا ثلاثة بيوع من أشخاص متعددين وقع على نفس مال المجيز وهو العبد. نعم. وأما العقود المترتبة على الثمن، العقود المترتبة على الثمن، الآن ما هي العقود المترتبة على الثمن؟ الثمن ما هو؟ هو ثمن العبد. نعم. فليس مرادهما، ليس مراد العلامة في الإيضاح والشهيد في الدروس أن يعقد على الثمن الشخصي مرارا، ليس هذا مراده. يعني كيف؟ مثل كان يبيع، مثلا يبيع العبد بالفرس، ثم يبيع الفرس بالكتاب، ثم الفرس بدرهم، لا، ليس هذا مراده. هاي البيوع هنا. نعم. ليش؟ لأنه قلت لا، لو كان هذا المراد، هذا يكون حكمه حكم العقود المتعددة على المثمن، الحكم هو الصحة، كما يصح هناك يصح هنا. لكن هذا ليس مرادهما، لأن حكم ذلك حكم العقود المترتبة على المبيع على المثمن، يعني يصح على ما سمعت سابقا من قولنا. أما الواقع يعني العقود الواقع على هذا البدن المجاز إلى آخره. هناك ذكرنا أن حكم هذه العقود حكم العقود الواقعة على المعوض ابتداء، هذا ذكرناه سابقا. بل مرادهما مراد الإيضاح والدروس، ترامي الأثمان في العقود المتعددة، ترامي الأثمان في العقود المتعددة. يعني ليس المقصود أن يعقد على الثمن الواحد مرارا، لا، بل المراد بيع العبد بالفرس، بيع الفرس بالدرهم، بيع الدرهم بالرغيف، بيع الرغيف بالعسل، هذا هو ترامي الأثمان، هذا مقصود. نعم. ترامي الأثمان في العقود المتعددة، كما صرح بذلك، صرح بأن مراد الشيخ العلامة في الإيضاح والشهيد في الدروس ترامي الأثمان، المحقق والشهيد الثاني، المحقق الكرفي والشهيد الثاني. وقد علم من ذلك، علم من ذلك أو نحن بيناه من خلال الأمثلة، توضح من خلال هذه الأمثلة أن مرادنا بما ذكرنا في المقسم من العقد المجاز على عوض مال الغير ليس العوض الشخصي الأول له لمال، يعني للمال المجيز، بل العوض المقصود ولو بواسطة، يعني العوض مطلقا. ليش؟ لأنه بعض العقود تترتب على وسائط، إذا صح هذا يصح ما يليه، إذا صح ما قبله يصح اللاحق، وهكذا. ثم أن هنا الآن هذا الإشكال، هاي في باب العقود المتعددة، العقد الفضولي، في العقود الفضولية إشكالا، هذا الإشكال في شمول الحكم بجواز تتبع العقود لصورة علم المشتري بالغصب. يعني شنو تتبع العقود؟ بمعنى إن شاء إن شاء المالك أن يجيز ويمضي العقد فله ذلك، وإن شاء لا يجيز لا يجيز، هذا له ثابت له، هذا هو معنى تتبع العقود. نعم. فهنا إذا علم المشتري بالغصب قلت يأتي فيه عدم الجواز من وجهين، من جهة أن هذه العقود قابلة للصحة لأنها مستجمعة لشرائط الثمن والذمة، ومن جهة ثانية أن هذه العقود إما واقعة على عين المورد على نفس المورد وإما على بدنه، وكلاهما في ما لو علم المشتري بكون البايع غاصبا كلاهما مفقود، كلا الأمر مفقود. نعم. أشار إليه، أشار إلى هذا الإشكال العلامة رحمه الله في القواعد، وأوضحه قطب الدين، قطب الدين والشهيد في الحواشي، الشهيد الأول في حواشيه، نعم، حواشي المنسوبة إليه. فقال الأول، قال الأول، قال قطب الدين، قطب الدين الرواندي، هذا الإشكال الآن فيما حكي عنه، أن وجه الإشكال أن المشتري مع العلم، مع العلم ماذا؟ مع العلم بأن هذا البايع غاصب، مع علمه بالغصبية، مع علمه بغصب البايع، نعم، يكون مسلطا، مو مسلطا، يكون مسلطا بالكسر يعني اسم فاعل، مسلطا للبايع الغاصب على الثمن، فمعنى هو الذي سلطه، المشتري هو الذي سلط الغاصب على ماله، وإذا سلط الغاصب على ماله إذا تلف هذا الثمن هل يرجع إليه؟ لا، كأنما هو أعرض عن ماله. نعم. ولذا لو تلف الثمن لم يكن له، يعني المشتري، الرجوع، ليش؟ لأنه هو الذي أتلف مال نفسه، هو الذي أعطاه إلى هذا الغاصب بدون ضمان أعطاه. نعم. ولو بقي أي الثمن، بقي الثمن موجودا، ففيه الوجهان، فيه الوجهان ماذا؟ فيه الوجهان احتمال أن المشتري الرجوع، ليش؟ لأن هذا ماله، هذا عين المال وهو موجود، وإذا كان موجودا معناه يجوز له أن يأخذه من الغاصب، يحق له أخذه. والاحتمال الآخر ليس له رجوع، لا يحق له الرجوع، ليش؟ لأنه لما سلم ماله إلى الغاصب كأنما أعرض عن ماله، يعني أريت كمن يلقي ماله في الشارع ويعرض عنه، خاص مع علمه وعالم بأنه غاصب. نعم. نعم. فهنا تسلب ملكيته عنه، من عرفا، أكل شيء عرفا، تسلب هذه الملكية، فلذلك لا يشمله أي دليل لبقاء الملكية. نعم. ففيه الوجهان، فلا ينفذ فيه أي في الثمن إجازة الغير، إجازة المالك، بمعنى بعبارة أخرى أن المشتري، بما أن المشتري سلط الغاصب على الثمن، هنا صار الثمن ملكا لمن؟ المشتري، هو مو يعلم، يعلم بأن هذا البايع غاصب، لما دفع أنا غاصب واشتريت أنت مني الكتاب وتعلم أني غاصب، اشتريت مني هذا الكتاب بدينار وسلمتني هذا الدينار، هذا الثمن الذي قبضته أنت أعطيتني إياه أم لا؟ معناها أنت أعطيتني وسلطتني على هذا الدينار، معناه هذا الثمن هو ملك لي أنا، ملك للغاصب. طيب، هنا لو أجاز المالك الأصلي، هذا الكلام هنا، لو أجاز المالك الأصلي للكتاب، أجاز بيع الغاصب، معناه ماذا؟ المبادلة ما هي؟ مبادلة المال، مو لابد أن يخرج المثمن من كيس البائع المالك حتى يدخل الثمن في كيسه ويخرج الثمن من كيس المشتري. طيب هنا اذا صلت المشتري اذا صلت البائع الغاصب على المال صار الثمن ملكا للغاصب، فاذا اجاز المالك الاصلي بيع الغاصب معناه ان المثمن خرج من ملك المالك، لكن هل دخل الثمن في ملكه؟ لا، الثمن دخل أين؟ في ملك الغاصب، دخل في ملك الغاصب. ولهذا إذا تلف عند الغاصب هل يطالب الغاصب فيه؟ لا يطالب به، لأنه ملكه. من هنا نقول أن مثل هذا البيع الذي يخرج المثمن من كيس ولا يدخل في ذلك الكيس الثمن ليس قابلا للإجازة. هذا البيع قابل للإجازة؟ لا يكون قابلا للإجازة من المالك. هذا وجه الإشكال في بيع الغاصب، هذا هنا يشكل من هذه الناحية. فهمتم الآن؟ هذا هو الإشكال. نعم. فلا ينفذ فيه إجازة الغير بعد تلفه، فيما إذا تلف المال أو الثمن عند الغاصب بفعل المسلط، لأن المسلط هو المشتري. نعم. بدفعه ثمنا عن دفع هذا الثمن ثمنا عن مبيع اشتراه، اشتراه من أين؟ اشتراه من الغاصب. ومن أن الثمن عوض عن العين المملوكة، فمعنى هذا كان عوض يحق له الرجوع. نعم. ولم يمنع. الآن هذا بالنسبة إلى هنا، ومن أن الثمن عوض عن العين مملوكة، هذا وجه الصح، وجه الرجوع، يجوز له الرجوع هذا. نعم. ولم يمنع من نفوذ المال من نفوذ الملك، يعني ملك المالك المجيز فيه أي في الثمن، إلا عدم صدوره. صدورها هو من مانع، لأنه لم يصدر هذا البيع منه، وإنما صدر من الغاصب. إلا عدم صدوره صدور هذا البيع عن المالك، لأن المالك لم يبع وإنما باع الغاصب. فإذا أجاز المالك جرى، يعني جرى هذا البيع مجرى الصادر عنه عن المالك، كأنما صدر هذا البيع عن المالك ابتداء، فيكون الثمن ثمنا للمالك المجيز، والمشتري لم يسلط الغاصب على هذا الثمن، ما سلطه. هذا وجه الصحة. لابد أن نقول بخلاف الأول، يعني لابد أن نعكس المسألة، فنقول كأنما المالك حينما أجاز، لما أجاز إجازته تكشف عن ماذا؟ تكشف عن الرضا، معناه هو راضٍ، وكأنما هذا العقد الذي أوقعه البائع الغاصب قد صدر من المالك ابتداء. وإذا صدر هذا العقد من المالك، فالثمن الذي دفعه المشتري إلى هذا الغاصب لم يكن تسليطا للغاصب على هذا الثمن، لم يسلطه المشتري. نعم. انتهى هذا كلام قطب الدين، انتهى إلى هناك هذا الإشكال في كلام قطب الدين. نعم. وقال الآن الشهيد، نأتي إلى الشهيد في محكي الحواشي، أن المشتري مع علمه بالغصب، هو إذا علم بهذا البائع بأن هذا البائع غاصبا، يكون مسلطا للبائع الغاصب على الثمن، فلا يدخل هذا أي الثمن في ملك رب العين، يعني مالك المثمن، مالك المثمن، مالك المبيع، لا يدخل في ملك مالك المبيع. فحينئذ إذا كان الغاصب مسلطا، عفوا، إذا كان الغاصب مسلطا من قبل المشتري على الثمن، إذا اشترى به، يعني إذا اشترى البائع بهذا الثمن، البائع الغاصب إذا اشترى بهذا الثمن متاعا، ف فقد اشتراه، يعني اشترى هذا المتاع لنفسه وأتلفه. إذا أتلف الغاصب أثم، يعني هذه القضايا لما سلطه المشتري سلط الغاصب على ماله. طيب قبض الغاصب هذا المال هذا الثمن وذهب واشترى به متاعا. لمن اشترى المتاع؟ اشتراه لنفسه. طيب الآن إذا فهنا تلف، هذا صار معناه إتلاف، لأنه حينما يدفع أنا غصبت كتابك حتى نطبقها تطبيق عملي، غصبت كتابك لأنه متداول بيناتنا الآن، كتب غصبت كتابك، والسيد يعلم بأني غاصب ويعلم بأني غاصب هذا الكتاب واشتراه مني بمئة ليرة، أقبضت المئة ليرة وذهبت واشتريت من سماحة الشيخ كتابا آخر. معناه ماذا؟ معناها أني أتلفت هذا الدينار ولا لا؟ لما دفعته معناها أنا أتلفته. طيب أنا في هذه الحالة لو أجاز المالك، هذا الإشكال هنا يأتي، لو أجاز المالك. نعم. فحينئذ إذا كان المشتري مسلطا للغاصب على هذا الثمن، إذا اشترى به، إذا اشترى الغاصب بالثمن، البايع يعني الغاصب، متاعا فقد اشتراه، اشترى هذا المتاع لنفسه وأتلفه، يعني أتلف الغاصب الثمن عند الدفع إلى البايع الذي باع الغاصب، الذي باع الغاصب المتاع. نعم نعم. فيتحقق ملكيته، ملكية الغاصب للمبيع حق. نعم. هنا إذا أجاز المالك، في حال إجازة المالك، هل هذه الإجازة، هل هذه الإجازة تنفذ هذا البيع ويكون هذا البيع نافذا في أني أملك ما أخذته منك أو لا؟ أنا اشتريت منك، أنا غاصب واشتريت منك، غصبت الكتاب بعته، بعد ما بعته استلمت الثمن، بعد ما استلمت الثمن اشتريت به متاع، هذا المتاع أنا أملكه إذا أجاز المالك الأصلي، هل أملك أنا هذا الثمن أو لا؟ هذا وين البحث؟ الآن فهمتم تصوير المسألة؟ غصبت شيئا بعته والمشتري يعلم أني غاصب، استلمت الثمن واشتريت بالثمن متاع، فإذا أجاز المالك، لو أجاز المالك، هل إجازته توجب أني أملك هذا المتاع الذي اشتريته أو لا؟ نعم. فلا يتصور نفوذ الإجازة هنا. ليش؟ يعني لا يمكنها أن يملك البدل هنا، بدل أو المتاع، لصيرورة هذا المتاع ملكا للبايع. ما هو أي بايع؟ البايع الغصب في المثال. نعم. وإن أمكن للمالك أن يجيز هذا المبيع، إجازة المبيع، المبيع الذي باعه الغاصب. نعم. وإن أمكن إجازة المبيع أيضا، لأن ما دفعه المشتري، يعني ما دفعه هو المشتري إلى الغاصب، كالمأذون له، كالمأذون للغاصب في إتلافه، فلا يكون ثمنا، يعني لا يكون ثمنا لهذا المتاع، فلا تؤثر الإجازة، فلا تؤثر الإجازة من المالك الأصيل في جعله ثمنا. ليش؟ لأنه إذا صار الثمن ملكا للغاصب، فكيف يمكن أن يرجع ويكون ملكا للمالك؟ فصار الإشكال، إذن هنا الإشكال يصير شو؟ الإشكال إشكالين، إشكال في الصحة، في صحة أصل البيع، وإشكال آخر في التتبع في إتباع المالك للغاصب في بيعه الثاني، يجيز أو لا يجيز، هذا هو. هنا يصير الإشكال ينحل الإشكال إلى إشكالين. نعم، فصار الإشكال في صحة البيع، أصل البيع، أي بيع؟ البيع الذي أجراه الغاصب. نعم، وفي التتبع الإشكال الثاني في التتبع، يعني إتباع المالك للغاصب في بيعه الثاني، يجيزه أو يرده. نعم، ثم قال أنه يلزم من القول في السحابة يشير طويل بعد ذلك. الحمد لله رب العالمين.